radıyallahu anhum ve radu an. Zalika limen haşiye rabbah. Sadakallahu aliyyul azim.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لمستمعين الأحبة وهم يتواصلون مع سلسلة حلقات برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. أيها الأفاضل، من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي عليه السلام ووردت في نصوص خطب نهج البلاغة وغيره موضوع المهدوية وظهور الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
والحقيقة إن العقيدة بظهور المنجي العالمي عقيدة في الأديان السماوية وغير السماوية، فإذا كان اليهود يعتقدون بخروج إيليا منقذا والنصارى يعتقدون بخروج عيسى عليه السلام، فإن المسلمين سنة وشيعة يرون أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إمام موعود ومنتظر يقيم العدل والقسط بين الناس.
وإلى هذه الحقيقة أشار القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، حيث نقل حديثا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مفاده أن أول أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن كلام أمير المؤمنين عليه السلام جاء مطابقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث مستفيضة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يحدثنا مستمعينا الأصبغ بن نبات المجاشعي، وكان من خلص أصحاب علي عليه السلام، أنه دخل يوما على أمير المؤمنين صلوات الله عليه فوجده متفكرا، فقال له: فيما تفكر يا أبا الحسن؟ فأجابه عليه السلام: في القائم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
حضرات المستمعين، إن كتب السنة والشيعة حافلة معا بالأحاديث الخاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه الأحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. ونحن نذكر حديثين منها تيمنا وتبركا في هذا المعنى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين.
وفي حديث نبوي آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي المهدي. والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام 12 من أئمة العترة الطاهرة، وهو ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه، ولد في سامراء في النصف من شعبان من عام 255 للهجرة، وتولى الإمامة وهو ابن 5 سنين، وله سلام الله عليه.
والغيبة الصغرى حضرات المستمعين الأفاضل استمرت نحو 69 عاما كان فيها سلام الله عليه على ارتباط بالشيعة بواسطة 4 سفراء هم نواب الغيبة: عثمان بن سعيد العمري وولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري. وبوفاة السمري انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، وعصرنا منها، وستستمر هذه الغيبة حتى يأذن الله تعالى لوليه بالظهور والفرج. ومن أفضل الأعمال في زمن الغيبة انتظار الفرج، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج.
نعم مستمعينا، إن انتظار الفرج يحيي في النفوس الأمل ويزيل عنها صدأ اليأس، حيث تبقى البشرية متطلعة إلى ذلك اليوم الذي تقام فيه حكومة العدل الإلهي على يد بقية العترة المحمدية، الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويروي ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد المعتزلي في شرحه الكبير على نهج البلاغة كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام مفاده أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيسير بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة، وأنه عجل الله تعالى فرجه الشريف أمل الإنسانية في الخلاص من الظلم والعبودية.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى النهاية مع حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. يقدم لحضراتكم بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:23 برنامج من الواقع. تستمعون لكلام الأمير، أمير الكلام، في الساعة 12:37. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:42. أما في الساعة 1 تماما وفي 5 دقائق قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. هذه المحاضرة تمتد معكم على مدى 50 دقيقة. في الساعة 2 تماماً قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 22:00. بعد الواحة وفي الساعة 22:26 نستمع لتمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3 تماما، بعد الأخبار تلاوة وتبيان، وعند 3:40 زيارة آل ياسين. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحسنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص.
من الواقع.
قصة من واقع الحياة.
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج قصة من الواقع، وعنوان قصتنا لهذا الأسبوع هي أمي. قد احتدنا ألا نرى أبانا كثيرا، لأنه كان يهتم بالجانب المالي للأسرة، فكان يعمل ويتنقل بين المدن ويتاجر، لكننا كنا نفضل أن نحظى بوجوده في البيت، إذ أدى عدم حضوره إلى سوء تربية أخويه، فكان يفعلان ما يشاءان. كنت الابنة الكبيرة في البيت وأحب أمي كثيرا، فكانت تحكي لي عن آلامها النفسية وتشكو لي أبي. ذات ليلة أخبرنا بأن أبانا قد قتل شخصا، فحكمت عليه المحكمة بالقتل. تم الأمر وفقدنا أبانا. أجبرت أمي على أن تعمل من أجل توفير تكاليف العيش. اقترحت عليها أن أترك الدرس وأعمل، لكنها بدلا من أن تقبل رفضت وقالت: بنيتي، إذا درست جيدا فإني سأعمل بدل 10 رجال. فوضعت رأسي في حضنها وبكيت بكاء مرا. كنت قد بلغت من العمر 18 عاما حين تخرجت من الثانوية ونجحت في امتحان دخول كلية الطب. سرت أمي سرورا بالغا وبكت. مضت الأيام بسرعة، كانت أمي تعمل أكثر من أجلي ولم أستطع أن أساعدها. ذات ليلة جلست بجانبها وهي نائمة من شدة التعب، وتمنيت اقتراب اليوم الذي أعوضها فيه عن تعبها وأرد لها فيه فضلها. وصلت السنة الخامسة من دراسة الجامعية، فتقدم لخطبتي شاب وقور فتزوجت منه. مضت 4 أعوام وتزوج إخوتي وأخواتي، وبقيت أمي وحيدة، وكانت ما تزال تعمل لتحصيل تكاليف العيش. إنها لم تكن تتوقع منا شيئا، لكني كنت قد عزمت أن أفي بعهدي، فاقترحت على زوجي محمد أن نأتي بأمي إلى بيتنا كي تعيش معنا، لكن زوجي رفض وقال: عزيزتي، إنني طبيب وأنت طبيبة، وأمك أمية وليست من مستوانا أن نعيش معها، إنها ستسبب لنا المشاكل. تألمت من كلامه وبكيت، ولم أتكلم معه شهرا حتى استسلم وقبل أن تعيش أمي معنا. كان زوجي يعامل أمي جيدا في البداية، لكنه تغير بعد مدة. وذات ليلة اتصل بي وقال أن أتهيأ كي نذهب إلى ضيافة أحد أصدقائه، فطلبت من أمي أن تأتي معنا، وألححت عليها حتى قبلت ولبست أفضل ملابسها. جاء زوجي وقمنا لنذهب، لكنه عندما عرف أن أمي ستأتي معنا جلس وقال إنه يشعر بصداع في رأسه ولا يستطيع أن يذهب. أمي فهمت الأمر وقالت إنها قد تهيأت أن تذهب لبيع بعض الأدوية، فقام محمد وذهبنا للضيافة. أردت أن أعترض على زوجي، لكن أمي منعتني من ذلك. حملت بعد فترة بدعاء أمي التي كانت تأمل أن ترى ولدي وتربيه بنفسها. ذات يوم قال لي زوجي إن أمك لابد أن تترك بيتنا، لأنها إذا بقيت معنا وربت ولدنا تسيء تربيته وتدمر مستقبله، فهي أمية لا تعرف شيئا. غضبت وقلت: فكيف أصبحت طبيبة؟ ألم تكن هي أمي التي ربتني؟ إننا كنا نتجادل غير منتبهين إلى أن أمي تسمع صوتنا وتفهم كل شيء. ولما خرجنا من الغرفة رأيتها قد ارتدت عباءتها وتريد أن تترك البيت. أقبلت إليها وسألتها متضرعة ألا تتركنا، لكنها نظرت إلى محمد وقالت: كلام محمد صحيح، أنا لا أستطيع أن أعيش معكم ولست في مستواكم، أريد أن أذهب إلى حينا القديم وأستأجر غرفة هناك، سأزور ولدكما بعض الأحيان، فهل تسمحان لي بذلك؟ سكت محمد ولم يجبها، فخرجت أمي وأجهشت أنا بالبكاء. ومضى شهر أجهرت خلاله ولم أستطع الإنجاب بعد ذلك. وتوفيت أمي بعد 3 أعوام ولم يتحقق أملها في رؤية ولدي. يردد زوجي محمد بعض الأحيان قائلا: هذا جزاء من يسيء إلى من أحسن إليه. أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المرافقة. إلى اللقاء بكم في قصة جديدة في الأسبوع القادم.
ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم
لأجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لأجل التسامح يصبح الخير فينا.
علمتني التسامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسك به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، وهذا هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بقوله: وكيف تتصورون أني سأذهب بقدمي للحرب؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا، ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة، فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟ ثم نظر إلى أهله واحدا بعد الآخر، بينما كانت أمه مطرقة واضعة يديها على صدغها وهي تهز رأسها معبرة عن قلقها وحزنها، فقالت مضطربة: أنا خائفة أن أفقدك يا ضياء عيني، الخطر داهم ولا من يرده عنك. وكان أبوه في ضيق شديد وعدم ارتياح، فقد هتف: التأزم أربكني وقض أعماق نفسي، ولا أدري كيف يمكنني أن أجنبك ما أنت معرض له. طلب أحمد من الأهل أن يعودوا إلى الطعام، إلا أن أحدا لم يفعل ذلك، وكأنهم في واد آخر تماما. وبعد لحظات من الصمت رفع الأب رأسه قائلا: أحمد، يا ولدي يا أحمد، نحن نعلم كل هذا، ونعلم أن صداما أشعل الحرب، لكن الذي لا أعلمه وأريدك أن تحدثني عنه هو كيف ستعالج قضية عدم التحاقك بالجيش؟ ألا تعلم بأن عيون السلطة تنتشر في كل زاوية وزقاق وشارع، وأن عقوبة التخلف هي الإعدام بلا محاكمة؟ فقال أحمد بإصرار: يا أبي، المسألة في غاية البساطة، سوف أبقى في البيت متخفيا، وسأحاول الإقلاع عن الخروج، ألا يكفي هذا؟ توجهت إليه أمه تستعطفه بصوتها الذي بحته الحسرة: لكني خائفة عليك يا بني، قلبي ينفطر من شدة الألم، أخاف أن... فقاطعها أحمد بانفعال: لا تخافي من شيء أبدا، رعاك الله يا أمي الحبيبة، الله هو الحافظ، وكل ما قدر لنا يجري علينا، سأكون شديد الحذر بإذن الله، اطمئني. بقي الحديث مستمرا حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان الجميع يحاولون التأكيد على أحمد بأنه شمعة بيتهم التي إذا انطفأت سيبقى البيت مظلما إلى الأبد. وقطع الحوار صوت شيماء هامسا يشق لحظات من الصمت، وقد أذبل النعاس عينيها الخضراوين وتلألأ فيهما الدمع: سيمسي بيتنا ليلا دامسا إذا غيبتك المصيبة، أنت شمعة البيت المضيئة نارا ونورا. فيما كان أبو عادل يتمتم مع نفسه دون أن يخاطب أحدا: إن كلا الأمرين خطر على حياته، إذا التحق بالجيش سيكون على شفا خطر الموت المريع، إذ إن الجبهة في ذروة اشتعالها، وإذا لم يلتحق سيعتبر فارا من الجبهة، ويكون عرضة للمداهمة والاعتقال بين لحظة وأخرى. بالله عليكم أخبروني عن حل. أخيرا حسم الكلام أحمد بالقول: أتفهم ما تفكرون به، هدئوا من روعكم، لكن ليكن في علمكم أني سأعمل وفق ما يفرضه علي واجب الديني. وهكذا كان. بقي أحمد في البيت عدة أسابيع لا يخرج منه إلا عند الضرورات القصوى، بغية ترتيب وضع ملائم له، هوية مزورة، أو نماذج إجازات عسكرية، أو أي شيء يمكنه من الخروج دون أن يتعرض لخطر الاعتقال والملاحقة. وفي ظهيرة أحد الأيام الشتائية الممطرة، ووسط أصوات الرعد والعتمة التي أشاعها الغمام الكثيف، جلس مطمئنا في غرفته يداعب صغيره عليا، وكان يحدثه عن أخيه الذي سيولد، فقال مداعبا شعره: بعد 8 أشهر ستلد لك أمك أخا أو أختا ليلعب معك ويسليك وتمزح معه كما كان الحال مع آمنة وهشام. وفجأة سأل علي أباه وكأنه تذكر شيئا: بابا، منذ زمن بعيد وأنا لا أرى آمنة وهشام وعمي عادل أيضا. حقا يا بابا، أين عمي عادل ومتى سيعود؟ في كل مرة تقول لي سافروا وسيرجعون، ولكنهم لم يرجعوا إلى الآن. لماذا؟ أريد أن ألعب مع آمنة وهشام. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
1 ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. يتوجه وزير الخارجية الإيراني اليوم إلى العاصمة العمانية للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وحول هذه المفاوضات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه بناء على التخطيط الذي وضعه المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ستعقد اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص للرئيس الأمريكي يوم غد السبت. وأشار بقائي إلى أن التقدم في المحادثات